قال في العلامة 53 خروج القحطان. في آخر الزمان يخرج رجل من قحطان تدين له الناس بالطاعة وتجتمع عليه، وذلك عند تغير الزمان، ولهذا ذكره الإمام البخاري في باب تغير الزمان. روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. قال القرطبي: قوله يسوق الناس بعصا كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه، ولم يرد نفس العصا، وإنما ضرب بها مثلا لطاعتهم له واستيلائه عليهم، إلا أن في ذكرها دليلا على خشونته عليهم وعنفه بهم. قلت: نعم، سوقه الناس بعصاه كناية عن طاعة الناس له ورضوخهم لأمره، إلا أن ما أشار إليه القرطبي من خشونته عليهم ليس بالنسبة للجميع كما يظهر من كلامه، بل إنما يقسو على أهل المعصية منهم، فهو رجل صالح يحكم بالعدل. ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر عن نعيم بن حماد أنه روى من وجه قوي عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء ثم قال: ورجل من قحطان. وأيضا ما أخرجه بسند جيد عن ابن عباس أنه قال فيه: ورجل من قحطان كلهم صالح. ولما حدث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بأنه سيكون ملك من قحطان غضب معاوية رضي الله عنه، فقام فأثنى على الله بما هو أهل، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجلا منكم رجالا منكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. رواه البخاري. وإنما أنكر معاوية خشية أن يظن أحد أن الخلافة تجوز في غير قريش، مع أن معاوية رضي الله عنه لم ينكر خروج القحطاني، فإن في حديث معاوية قوله: ما أقاموا الدين، فإذا لم يقيموا الدين خرج الأمر من أيديهم. وقد حصل هذا، فإن الناس لم يزالوا في طاعة قريش إلى أن ضعف تمسكهم بالدين، فضاعف أمرهم وتلاشى وانتقل الملك إلى غيرهم. وهذا القحطاني ليس هو الجهجاه، فإن القحطانية من الأحرار، لأنه نسبه إلى قحطان الذي ينتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم إليه. وأما الجهجاه فهو من الموالي. ويجد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. هذا الحديث يدل من حيث التخصيص على أن الملك سيخرج من قريش إلى قحطان. وأنتم تعلمون أن العرب ذرية إسماعيل عليه السلام هم عدنان وقحطان، وقريش من عدنان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يظهر من حديث حماد أنه لما ذكر ملوك المسلمين ذكر منهم رجلا من قحطان. والكلام الذي ذكره القرطبي في كونه يسوق الناس بعصاه أنه كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه، أنا دائما مع نصوص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحب أن نكون على النص ما استطعنا. فهو يسوق الناس بعصاه واقعا، أي بمعنى أنه سيكون معه عصا، ولكن كون ذلك يلزم منه أن يكون الناس يستقيمون له وينعقدون عليه ويتفقون عليه وأنه يقيم لهم العدل، فهذا أمر هو المراد، فليس مسكه العصا هو المراد، وإن كان هو موجود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسوق الناس بعصاه علمنا أنه يكون معه عصا. وهذه ليس معناه كما ذكره بعضهم أنه شديد عليهم، وإنما هذا الشدة على من يكون مخالفا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلط الأمر على بعض العلماء فظنوا أن قحطان هذا هو المهدي، وهذا لم يقل به أحد من العلماء المتقدمين إلا رجل من المتأخرين زعم أنه المهدي، فقيل له كيف تكون أنت المهدي وأنت من قحطان والمهدي من عدنان؟ فقال قد جاء أحاديث في قحطان أنه يخرج رجل منهم. فقيل له لكنه لا يدعي النبوة، لا يدعي أنه المهدي. فقال إن القحطاني هو المهدي، هذا خطأ بين، وإنما أداه هواه إلى ما قال. لم يقل أحد من أهل العلم السابقين بأن القحطاني هذا هو المهدي، لأن المهدي يكون من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب، قرشي خالص. وأما هذا الرجل من قحطان فهو قحطاني خالص حر. وأما تحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بحديث القحطاني في الشام وغضب معاوية، فالأمر كما قال المصنف رحمه الله إنما غضب معاوية رضي الله عنه خشية أن يفهم الناس من الحديث ما لا ينبغي أن يفهم. وكون معاوية رضي الله عنه له ولاية وحكم وخلافة فإنه يمنع بعض الناس من التحديث، ولذلك قال بلغني أن رجالا منكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يمنع. فقوله فأولئك جهالكم، يعني المقصود الذين يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله، أن هؤلاء هم الجهال. أما عبد الله بن عمرو بن العاص ليس هو المقصود بعين الخطاب، لأنه رضي الله عنه سمع الحديث بنفسه ولم يحدث بالحديث من عند نفسه، وإنما سمع بالحديث سماعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث القحطاني أيها الإخوة حديث جاءت في الصحيحين، فلا ينبغي لرجل بعد اتفاق الأمة على ما في الصحيحين أن ينكر حديث خروج القحطاني. وأما متى هذا وكيف يكون فهذا أمر لم نؤمر بالنبش عنه ولا بالبحث حوله. وأما قول القرطبي بأن القحطاني هذا هو نفسه الجهجاء فهذا قول قاله القرطبي وغيره، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن الجهجاء رجل آخر غير القحطاني، لأنه جاء في بعض الأحاديث في وصف الجهجاء أنه عبد، وأما القحطاني فهو حر من الأحرار، فهذه من الفروقات. وأيضا من الفروقات بين القحطاني والجهجاء، الجهجاء قيل اسمه وقيل لقبه، أن القحطاني رجل عادل يحكم بالعدل ويجتمع عليه الناس، وأما الجهجاء فإنه يظهر منه أشياء لا يكون فيه مصيبة، فهذا من الفروقات الأخرى. إذن كون الجهجاء من الموالي والقحطان من الأحرار هذا فرق بين، وكون القحطان يحكم بالعدل والناس مجتمعون عليه والجهجاء يحصل له ما يحصل للملوك، فإذن هذه من الفروقات.
قال غفر الله له: العلامة 54 قتال اليهود، ومنها قتال المسلمين لليهود في آخر الزمان، وذلك أن اليهود يكونون من جند الدجال فيقاتلهم المسلمون الذين هم جند عيسى عليه السلام حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. وقد قاتل المسلمون اليهود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتصروا عليهم وأجلوهم من جزيرة العرب امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ولكن هذا القتال ليس هو القتال الذي هو من أشراط الساعة وجاءت به الأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين سيقاتلونهم إذا خرج الدجال ونزل عيسى عليه السلام.
هذا وجه في كون القتال الذي يكون مع اليهود في آخر الزمان غير قتال الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة وفي خيبر، وغير القتال الذي حصل من المسلمين مع اليهود في أي مكان آخر. لماذا؟ لأن القتال الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لليهود، هل قال الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتل؟ لا، لم يحصل هذا. فعلمنا أن هذا الوصف خاص بالقتال الذي يكون في آخر الزمان، وهو المذكور في قوله جل وعلا في سورة الإسراء عن النفر الثاني الذي يكون لهم، وهو هذا الذي نراه الآن. هذا مما لا شك فيه، أن جمع اجتماع اليهود في هذا المكان ثم خروج الدجال بعد ذلك وكونهم يتبعونه، هذا من أكبر الأدلة على أن اليهود سيقاتلون قتالا شديدا ويقتلون عن بكرة أبيهم، لأن عيسى عليه السلام إذا نزل فإنه لا يقبل منهم جزية لا من يهودي ولا من نصراني.
قال غفر الله له ورحمه، روى الإمام أحمد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه حديثا طويلا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، وفيها أنه ذكر الدجال فقال وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلك الله تبارك وتعالى جنوده حتى
حتى أن جذم الحائط
أو قال أصل الحائط. وقال حسن الأشجر وأصل الشجرة لينادي أو قال يقول يا مؤمن أو قال يا مسلم هذا يهودي أو قال هذا كافر تعال فاقتله. قال ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى.
الله يا أخوان، هذا حديث عظيم. كيف يكون هذا الزمان الذي يتكلم فيه الحيطان والجدران والشجر والحجر؟ نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يتوفانا قبل أن ندرك مثل هذا الزمان. نعم.
قال وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنهم شجر اليهود وهذا رب مسلم.
قد يقول القائل إن الدجال يخرج في أصبهان، فكيف يقاتله المسلمون في باب لد في فلسطين؟ الجواب أن خروج الدجال أول ما يكون من أصبهان ظهورا، والدجال كما تعلمون وسيأتي أنه حينما يخرج لا يدعي مباشرة للنبوة ولا الربوبية، أول ما يخرج يدعي الإصلاح ثم بعد ذلك يدعي النبوة ثم بعد ذلك يدعي الربوبية. يشوف الناس كلهم يصفقون له ويصدقونه، إيش ما يقول يطيعونه، فحينئذ يدعي الربوبية. فيخرج من أصبهان ويتبعه 70,000 أو 60,000 من يهود أصبهان، ثم يسير بهم إلى بلاد المسلمين بلدة بلدة حتى يأتي المدينة، ثم لا يستطيع أن يدخلها فيذهب إلى بيت المقدس وهناك يستقبله اليهود، فينزل عيسى بن مريم فيقصده بباب لد من بلاد بيت المقدس. نعم.
قال المؤلف غفر الله له: والذي يظهر من سياق الأحاديث أن كلام الحجر والشجر ونحوه حقيقة، ذلك لأن حدوث تكلم الجمادات ثابت في غير أحاديث قتال اليهود. فقد سبقا أفردت لهذا مبحثا خاصا به لأنه من علامات الساعة، وإذا كانت الجمادات تتكلم في ذلك الوقت فلا داعي لحمل كلام الشجر والحجر على المجاز كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، فإنه ليس هناك دليل يوجب حمل اللفظ على خلاف حقيقته، ونطق الجماد قد ورد في آيات من القرآن، منها قوله تعالى: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
وقد يعني الأصل في نصوص الشارع أنها لا مجاز فيها، ينبغي علينا أن نعتقد هذا الاعتقاد. أما القول بأن هناك نصوص تحمل على المجاز فهذا قول المجازية، بل الصواب أن يقال لا مجاز في اللغة أصلا، ولكن قد يكون المعنى المقصود هو المعنى الكنائي الإشاري أو المعنى القديم أو المعنى التمثيلي أو المعنى الأصلي. هذا نعم صحيح. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشجر والحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد، القاعدة أن المجاز عند المجازيين لا يحمل هذا، لا يحتمل هذا السياق. يعني شلون الحجر والشجر إلا الغرقد؟ ما يصير، هذا ما يمكن يكون مجاز ما دام فيه كلام واستثناء، ما يحمل على المجاز، لا يحمل إلا على الحقيقة. واليهود اليوم صار بعضهم يزرع شجر الغرقد، يزرعون شجر الغرقد في بلاد فلسطين الآن في بيت المقدس وغيره، وهم يؤمنون بهذه الأحاديث ويقولون أن الغرقد من الشجر. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على أن الله جل وعلا كما جعل الحيوانات منقسمة، فإن بعض الحيوانات تحب أهل الإيمان والصلاح والتقى، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الخيل: معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال عن الوزغ وأمر أن نقتل الوزغ فإنها كانت تنفخ على إبراهيم النار. فهذه أدلة على أن الحيوانات منقسمة، منها ما يكون مع أهل الخير ومنها ما يكون مع أهل الشر، وهكذا الأشجار فمنها ما يكون مع أهل الخير ومنها ما يكون مع أهل الشر، وهذا في آخر الزمان.
قال: وجاء في الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته عن الدجال وحذرناه، فذكر خروجه ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله، وفيه قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب فيفتح وراءه الدجال ومعه
سبعون ألف يهودية.
خطأ
ايش عندك؟
سبعون
ألفا؟
ألف
اي ألف يهودية
مضاف يعني
ايه ما دام أضيف، فلما أضيف ذهب الألف.
قال: معه سبعون ألف
يهودي
ومعه
عندك واو؟
لا قال: معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلا
وساجن
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيذكره عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا انطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق.
يعني هذا الحديث فيه صفة هؤلاء اليهود. أولا من حيث العدد 70,000 يهودي. قد ذكر بعض العلماء أن ذكر 70,000 من باب التكثير وليس من باب الحصر. وهذه معروفة أن ألفاظ العقود تأتي بمعنى التكثير. تقول أنا أكلمك 20 مرة، لكن ما تقول حق ولدك أنا كلمتك 15 مرة، صح؟ لأن هذه الألفاظ ما تحتمل إلا معنى واحد. أما العقود تحتمل أنك تريد ذات العدد ذات العقد، ويحتمل أنك تريد الكثرة. إن تستغفر لهم 70 مرة، ما يصير تقول 71 مرة وأنا أكلمك 71 مرة، يعني 71 مرة، ما في كلام ذا. فلما قال معه 70,000 يهودي، يحتمل أن المقصود به هذا العقد اللي هو عقد إيش 70,000، ويحتمل أن المقصود به كثرة ألوف العقود. يعني وجاء في حديث أن الذين يخرجون مع الدجال من أصبهان 70,000 فقط، ربما يلتقون مع اليهود في مناطق أخرى فيجتمعون أيضا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم صفة أسلحتهم، قال كلهم ذو سيف محلى، ذو سيف، إذا أسلحتهم محلى، سيوفهم محلى، إما محلى بالذهب أو بالفضة أو عليها نقوش، وساج، الساج المقصود به الطيلسان. طيلسان ما تعرفونه؟ طيلسان عبارة عن قطعة قماش طويلة طول العرض هكذا، يضعه الأعاجم في بلاد أصبهان وغيرها على أكتافهم هكذا، فإذا أحسوا بالبرد لفوا هذا الطيلسان على رؤوسهم، وإذا لم يحسوا بالبرد يضعونه على أكتافهم تزينا وتجملا. أما اليهود فإنهم يضعون الطيلسان ليفرقوا أنفسهم عن غيرهم، يعني الطيلسان بشكل معين بلون معين وبخطوط معينة ترى. ثم ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الدجال حينما يعني يفتح الحصن، إذا معناته أن الدجال واليهود يكونون في حصن، وين هذا الحصن؟ ما يستبعد أن يكون هذا الجدار اللي يبنونه الآن، الجدار الذي يبنونه لا يستبعد. طيب قد يقول قائل هؤلاء عندهم دبابات والطائرات، هذا لا يعني أنه لا يكون هناك قتال قبل ذلك، يمكن يكون هناك قتال قبل ذلك انتهاء هذه الأسلحة الله أعلم، لكن لا بد أن نؤمن بهذه الأحاديث التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأننا سنقاتل اليهود بالسيف، لا بد أن نؤمن بهذا. قبل هذا يمكن يكون قتال، لكن لا يعني أن اليهود سيفنوا. وقال عيسى له لما يعني يراه إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أن الشجر والحجر والحائط والدابة، هنا في زيادة إيش؟ الدابة أنها أيضا تتكلم، إلا الغرقدة. الغرقدة مفرد الغرقد، مثل الشجرة مفرد الشجر، فإنها من شجرهم لا تنطق. إذن في دواب، في بهائم، حيوانات مع أهل الخير، وفي حيوانات مع أهل، وكذلك الأشجار. نعم.
قال في الحديث فيه التصريح بنطق الجمادات،
وعلى ذكر الجمادات ذكر بعضهم أن الجمادات كذلك، بعضها مع أهل الخير مثل أحد، جبل يحبنا ونحبه. طيب وجبل عير؟ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، بل ورد فيه حديث وإن كان ضعيف أنه من جبال جهنم. نعم.
قال في الحديث فيه التصريح بنطق الجمادات، وأيضا إن استثناء شجر الغرقد من الجمادات بكونها لا تخبر عن اليهود لأنها من شجرهم يدل على أنه نطق حقيقي، ولو كان
لماذا يدل على أنه نطق حقيقي؟ لأن حتى عند المجازيين الاستثناء يمنع المجاز، قاعدة هم حاطينها وبعدين ينقضونها. نعم.
قال ولو كان المراد بنطق الجمادات المجاز لما كان لهذا الاستثناء معنى،
لكان لغو الكلام. نعم.
قال قال ولو حملنا كلام الجمادات على المجاز لم يكن ذلك بالأمر الخارق في قتال اليهود في آخر الزمان، وكانت هزيمتهم أمام المسلمين كهزيمة غيرهم من الكفار الذين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم، ولم يرد في قتالهم مثل ما ورد في قتال اليهود من الدلالة على المختبئ بنطق الجمادات. فإذا لاحظنا أن الحديث في أمر مستغرب يكون آخر الزمان هو من علامات الساعة، دل ذلك على أن النطق في قتال اليهود حقيقي وليس مجازا عن انكشافهم أمام المسلمين وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم كما قيل، والله أعلم.
يعني ذكر بعض المجازيين أن المقصود أن الجدران تسقط وأن الأشجار تسقط فيراه المسلم، هذا كلام ليس بصواب.
قال العلامة 55 نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان. قال حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكن المدينة ورقب في ذلك، وأخبر أنه لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه، وأخبر أن من علامات الساعة نفي المدينة لخبثها وهم شرار الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد.
المقصود بالكير هو نار الحداد، نار الحداد الذي يوضع عليه الحديد ويكون يوقد بقوة وشدة حتى لا يبقى في الحديد شيء من الشوائب من الصدى وغيره، ثم يلينه ويفعل فيه كما يشاء. فالمقصود أن المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، وهذا يعني حديث عظيم يا أخوان، قد يعني الإنسان لما يقرأه يعني يصاب بالغبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، هذا فيه دليل على أن المدينة لا تخلو من أهل الصلاح والتقى، لأنه قال إلا أخلف الله فيها خيرا منه.
قال وقد حمل القاضي عياض نفي المدينة لخبثها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام في المدينة إلا من كان ثابت الإيمان، ومن المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدة المدينة ولي
هذا خطأ ولأوائها اللأواء نعم يعني المقصود بها المصائب والأمراض نعم.
قال ولا يحتسبون من الأجر في ذلك. وحمله النووي على زمن الدجال واستبعد ما اختاره القاضي عياض، وذكر أنه يحتمل أن يكون ذلك في أزمان متفرقة، وذكر الحافظ بن حجر أنه يحتمل أن يكون المراد كل من الزمنين، زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قصة الأعرابي كما في البخاري عن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى ثلاث مرات، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصح طيبها،
ينصح بمعنى يخلص، وينصح أن يخلص طيبها يعني يبقى الطيب والطيب الخالص هو الذي يبقى، كما قال أحد الشعراء من طلبة العلم في طيبة الطيب المطيب طيبها، طيب يطيب بطبه، طيب يطيب في طيب بطبه طبان، طب القلوب بسنة الهادي كذا طب يصحح زيغة الأبدان. أقلني يعني اعتبرني كأني لم أعاهدك حتى أخرج من المدينة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدل من هذا الحديث أن ولي الأمر إذا بايع إنسانا على أمر ما ثم أراد الإنسان اللي قاله أنه لولي الأمر ألا يقيله، لا سيما إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم.
قال: والزمن الثاني زمن الدجال، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال ثم قال: ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله إليه كل كافر ومنافق. رواه البخاري.
هذا الذي ذكره الحافظ بن حجر هو الأقرب، أن المقصود بأن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، المقصود به في زمن وجوب الهجرة والبقاء في المدينة. أما بعدما فتح الله بلاد الإسلام ولم يكن واجبا فالحديث لا ينطبق، وهكذا الحديث سينطبق إذا أصبحت المدينة مأرز الإيمان، وأصبحت المدينة هي دار الإسلام، وأصبحت المدن الأخرى كلها تحت إمرة الدجال، فحينئذ يجب على المسلمين أن يأوي إلى المدينة. فإذا خرج رجل من المدينة فيقال إن المدينة تنفي خبثا كما ينفي الكير خبث الحديد، وهذا أحسن جمع. نعم.
قال: وأما ما بين ذلك من الأزمان فلا، فإن كثيرا من الصحابة قد خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، كمعاذ بن جبل وأبي عبيدة وابن مسعود وطائفة.
على كل حال، أنا كان بودي أن لا يذكر هذا، لأن خروج هؤلاء الصحابة ليس رغبة عن المدينة، والحديث جاء فيه خروج الناس رغبة عن المدينة، ما يريدونها. هل الصحابة هؤلاء خرجوا ولم يريدوا المدينة، ولا خرجوا جهادا ودعوة وقضاء وتعليما للناس ولا لا؟ إذن ما يذكر هذا.
قال: ثم خرج علي وطلحة وزبير وعمار وغيرهم وهم من أطيب الخلق، فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت، بدليل قوله تعالى: من أهل المدينة مردوا على النفاق والمنافق خبيث بلا شك. أما خروج الناس بالكلية من المدينة فذلك في آخر الزمان قرب قيام الساعة، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الذي يظهر لي أن خروج الدجال، خروج الناس من المدينة في زمن الدجال، إنما يخرجون لأجل أن يلحقوا بالدجال، فهذا لا شك أنهم أن خبثهم ظاهر، هذا من علامات الساعة. لكن الأمر الآخر الأعظم من علامات الساعة أن المدينة تبقى خالية، هذه هي من علامات الساعة الكبرى، كيف مدينة الإسلام تبقى خالية. نعم. وأما خروج الناس بالكلية،
قال: وأما خروج الناس بالكلية من المدينة فذلك في آخر الزمان قرب قيام الساعة، في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يخشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر رعيان
من مزينة
يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجههما رواه البخاري. قال: وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذى على بعض سواري المسجد أو على المنبر،
فيغذى
على بعض سواري المسجد أو على المنبر. فقال: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، الطير والسباع.
يعني نعم.
قال ابن كثير: والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة أيام الدجال، ثم تكون كذلك في زمان عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى تكون وفاته بها ودفنه بها، ثم تخرب بعد ذلك. قال: ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليسيرن الراكب بجنبات المدينة، ثم لا يقولن لقد كان في هذا حاضر من المسلمين كثير. رواه الإمام أحمد. قال الحافظ بن حجر: روى عمر ابن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلينا فقال: أمر الله أيدعنها أهلها مذللة 40 عاما للعوافي، أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. ثم قال ابن حجر: وهذا لم يقطع قطعا،
لم يقع قطعا، لم يقع يعني ما صار، لا لا هذا لم يقع قطعا، صلحوه، يعني هذا لم يقع بعد، سيقع في آخر الزمان. أذكر أني أنا مع الشيخ محمد الخميس مرة تناقشنا هذه المسألة، كيف المدينة تترك وهي أجمل ما تكون؟ ما هو السبب؟ لماذا تترك المدينة؟ مع أن في بعض الأحاديث بيان أن هناك من المسلمين موجودين والسباع موجودة، فكيف تترك؟ هذا من أعجب ما يكون، سبحان الله. لكن على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن ترك الناس للمدينة 40 عاما لا يكون فيها إلا العوافي، أن هذا بعد موت المسلمين أجمعين، وأن الكفار يمرون على المدينة ويقولون هذه كانت حاضرة المسلمين وعليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق. نعم.
قال: فدل هذا على أن خروج الناس من المدينة بالكلية يكون في آخر الزمان بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج النار التي تحشر الناس، وهي آخر أشراط الساعة وأول العلامات الدالة على قيام الساعة، فليس بعدها إلا الساعة، ويبدو ذلك كون آخر من يحشر يكون منها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما في جيدانها وحشة، أي خالية من الناس، أو أن الوحوش قد سكنتها، والله أعلم.
لعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم.
شيخنا الحين يقول قبل قليل في الحديث يعني راعيان آخر من يحشر، من ثانية الوداع بغنم، يعني هذا كله يروح البنيان، يروح
سؤال عن أحد الأخوة طلب مني سؤال، يقول: هل أشراط الساعة الكبرى بينها صغرى؟ يعني فيها
هذا سؤال مهم. إذا بدأت الأشراط الكبرى هناك بينها أشراط صغرى،
مثل
الآن هذا اللي ذكر، كون المدينة تبقى خالية، هذه ما هي من الأشراط الكبرى،
هذا قبل الكبرى ولا
لا؟ لا هذا بعد 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 موت عيسى وبعد خروج الدجال، عرفت؟ وأيضا من هذه اللي ذكرها بعض العلماء تكلم الجمادات والحيوانات، هذه من الأشراط الصغرى.
يعني شيخ أحد المشايخ يقول: لا تخرج الكبرى إلا بعد انتهاء الصغرى، كلام غير صحيح.
لا لا هذا غير صحيح. إذا كان المقصود منها لا تخرج الكبرى إلا بعد انتهاء الصغرى، يعني الأغلب والأكثر ما في مشكلة، أما أنه ما يوجد بعد الكبرى صغرى، لا هذا في أشياء أخرى. نعم.
هل يتبع الدجال من المسلمين أحد؟
لكل من يتبع الدجال يعتبر مرتدا أو منافقا، لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد قال: من سمع منكم به فلينأ عنه. ليش؟ قال: إنه يأتيه الرجل ويظن أن في نفسه إيمانا فيتبعه لما يرى ما معه من الآيات. دجال، اسمه دجال، يلبس عليك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يربط الرجل زوجته أمه أخته عمته، اربط أي روحوا له، إن راحوا خلاص ارتدوا.
وشيخ ما ذكر قتالهم مع اليهود، ولا هم يعتبروا من اليهود؟
قتال منهم
إنه أتباع الدجال، مو يعني راح يكون
أتباع الدجال هو أكثر أتباع الدجال يهود، لكن هذا مو معناه أن ما في مسلمين يرتدون ويلحقون به، نعم، بل إنه يأتي المدينة فترتجف المدينة 3 رجفات، فيخرج منها كل منافق وضعيف الإيمان يقول هذا من الدجال، ما معناته هو رب العالمين فيخرج إليه ويتبعه. نعم سيأتي معنا قصد الدجال.
الشيخ أحسب عليك أحد المشايخ فسر 70,000 الرافضة
كيف يعني؟
قال يعني أتباع الدجال هم الرافضة.
لا لا هذا الكلام فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص قال فيتبعه 70,000 من يهود خراسان، من يهود. لكن كون هؤلاء يكون من الروافض من يصبح يهودي أو من يكون يهوديا ويظهر الإسلام هذا ما شيء آخر، لكن النص من يهود أصبح. لو قلنا أن أتباع الدجال هم الروافض كلهم أولا ما كان في معنى من في قوله من يهود أصبح الروافض بس في أصبح. طيب سبحانك اللهم الحمد.